الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام رحمه الله تعالى ودام نفع الدارين آمين، قال: فصل في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه.
هذا حكم من الأحكام لمن تزوج امرأة فظهر بعد نكاحها وجود رضاع يحول بينه وبين استمرار النكاح. تزوج المرأة لكن لا يدري، فبعد أن تزوجها ظهر أنها رضعت من أمه أو من أخته أو من زوجة أخرى انفسخ نكاحه له أو لغيرها من زوجة أخرى ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أبيه أو ابنه أو أخيه. فإذا حصل النكاح لأحد من هذه النسوة انفسخ النكاح على طول، إذا ظهر الأمر ينفسخ النكاح ولو كان بعد مدة وبعد ولادة. لما درى، لكن بعد مدة، بعد ما تزوج وولدت 2 أو 3 أو 4، فعلمت امرأة ممن تعلم رضاع تلك المرأة ممن يحرم عليه، فبمجرد علمه ينفسخ نكاحه، لا يجوز له إبقاءه. قال: رجل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى له أو غيرهن ممن يحرم عليه بناتها كزوجة. انفسخ نكاحه وحرمت عليه أبدا، لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت ابنه أو بنت أخيه، لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح بمنع استدامته، بدليل أن الابن إذا وطئ زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه. وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم إيجابهما التحريم المؤبد. فإنسان حصل منه هذا، فظهر أن هذه المرأة حصل معها رضاع من أمه، أو حصل معها رضاع من أخته أو من زوجة أخرى، وكانت تلك الزوجة الأخرى ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أو أخت أو غيرها، في مجرد علمه انفسخ النكاح بدون إذن حاكم وبدون إذن ولي وبدون إذن شيء، انفسخ النكاح فصارت محرمة عليه. وأما أولاده فيصير أولاده، لأنه ما كان هناك زنا يعلمه ولا كان هناك تحدي، إنما جاء بغير إذنها. قال: تنبيه علم مما تقرر أنه لو عبر بمن يحرم عليه النكاح بالجارة كان أخبر أقصر وأشمل. ثم قال: وللصغيرة نصف مهرها، يعني إذا نكحها يجب عليه نصف المهر، وله على المرضعة نصف مهر مثلهن، وفي قول كله وينبغي أن تعطى المهر كله ولو رضعت من نائمة، هذا حكم آخر، ولو دبت صغيرة بنت صغيرة وجدت مرأة نائمة فتعلقت بها فوجدت الضرع فرضعت، ولو دبت صغيرة ورضعت 5 رضعات من كبيرة نائمة أو مستيقظة ساكتة كما صرح به المصنف فلا غرم على من رضعت منها لأنها لم تصنع ذلك، ولا مهر للمرتضعة لأن الانفساخ حصل بفعلها، يعني ينفسخ النكاح لكن مع ذلك شيء. ولو كانت كان رجل له زوجتان، ولو كان رجل له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة. انفسخ النكاح بسبب الرضاع، والرضاع شيء يجب على الناس كافة أن يحذروا منه وأن لا يستسهلوا. عندك الله رزقك طفل، احرص أو طفلة احرص على رضاعها ولا تجعلها ترتضع من هنا ومن هنا ومن هنا، فإنك لا تدري ماذا يحدث بعد من الكبر من الأولاد من البنات، فيحصل في ذلك نكاح واتصال فتكون أنت الآثم بسبب إهمالك ابنتك أو ابنك تركت له الحبل وهو ما يدري، ما عليه إثم، الإثم عليك أنت. من شاء الله رزقك هذا الطفل فحرص على أن يكون رضاعه من أمه أو من امرأة تعرف تلك المرأة بعد. ولكن في هذا الزمان الحمد لله أغنى الله الأطفال من الرضاع من أمهاتهم، جبلوا الرضاعة ومليها وارضعوا في أمان الله، وهذا والله خير من أن يتمادى من الطفل من امرأة إلى أخرى، فحرص عليه وفي أمان الله. الحليب السوق والقواري الكثير أديها لأروح أرضعه خليه ينتهي ولا شيء يتسبب في هذه وفي هذه، فينبغي أن يعلى الحرص على هذا ولا يهمل، لأنك إذا ربما لا سمح الله حصل رضاع فماتت أمه أو أنت مت وربته امرأة أخرى وهو قد رضع من تلك المرأة الأخرى، ماتت أمه ما علمت أحد، ما قالت لك أشهد يا فلان أشهد يا فلان أن فلان أرضعت ابني، ما حصل هذا، فمات الوالد أو ماتت الأم والولد رضع من امرأة أخرى ولم يعلم، فكبر وماتت تلك المرأة ومعها أبناء ومعها بنات، فقام هذا الولد لأنه أرضعه صغير ما يدري أن هذه أمه أرضع أن هذه المرأة أرضعته، فشاف بناتها فخطفها وتزوج لأن الرضاع معه معلوم، فيكون السبب والإثم على المرضعة وأبوه لأنهم ما ينبغي إذا حصل أن يكتب في ذلك كتابا ويشهد عليك أن فلان رضع من فلانة في حال طفولته كذا وكذا رضعات محرمات، حتى يكون الناس فاهمين هذا. قال ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة، لأنها بمجرد هذا ينفسخ النكاح بفعل هذا الفعل ويسقط المهر قبل الدخول، ويرجع الزوج في مالها بنسبة مال لنسبة غرم الكبيرة، لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة، ولا فرق في غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة. ثم قال الشارح: فرع، لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة تقديرا، هذا ما حصل، لكن لو حصل أن الريح حملت اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما، إذ لا صنع منهما، ما فيش واحدة متعمدة، ما حصل شيء. ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أربعا ثم أرضعتها أم الزوجة الخامسة اختص التحريم بالخامسة. ولو كان رجل تحته زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة، لأنها أرضعتها أم الزوجة، فلما أرضعتها أم زوجته حرمت عليه، صارت كبنت أي أختها، وما يجوز لهم لأنها صارت أختا للكبيرة، ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين. الله حرم أن يجمع الرجل بين الأختين، فلا يجوز. وكذا الكبيرة ينفسخ نكاحها أيضا في الأظهر لما مر. وله نكاح من شاء منهما على الانفراد كمفردة، لا يجمع بينهما لأنهما أختان والمحرم عليه جمعهما، بخلاف لو تزوج امرأة ثم ماتت أو طلقها فله أن ينكح أختها، لأنها غير موجودة، إنما يحرم جمعهما. لكن لو كان رجل متزوج وولدت له أولاد وماتت، فهو رأى أن يجمع شمل أبنائه بأختها، فله أن يتزوج أختها، لأنها تكون أكثر الناس عطفا وحنوا على من غيرها على بنات أختها، ما يحرم عنها ذلك، لكن الجمع بينهما ما يجوز. قال: وحكم مهر الصغيرة على الزوج وتغريمه المرضعة على ما سبق في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة، فعليه نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل. وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوعة، يعني حكمها في غرم الزوج مهرها، وتغريمه لمرضعة ما سبق في الصغيرة لاشتراكهما في عدم الوطئ، فله عليها نصف المسمى أو مهر مثل، وله على أمها المرضعة نصف المهر. فإن كانت موطوعة فله على المرضعة مثل مهر المثل كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله. قال الشارح رحمه الله: تنبيه، احترز بأم الكبيرة عما لو أرضعت الكبيرة نفسها الصغيرة والكبيرة موطوعة، فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الرضعة وأصلها من الأئمة، لئلا يخلو نكاحها عن مهر فتصير كالموهوبة، وذلك من خصائص النبوة، يعني الهبة من خصائص النبوة. ما يقول تجي واحد لواحد يقول أني وهبتك نفسي، قلنا لا، هذا ما يجوز، هذا خاص بالنبوة فقط، للمرأة أن تهب نفسها للنبي ولا نبي. الآن ما في نبوة، انتهت النبوة، فانتهت هذه الخصلة التي هي الهبة فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لإنسان مهما كان ذلك الإنسان، ولو أرضعت بنت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا، لأنها صارت جدة امرأته، صارت جدة امرأته فتحرم عليه. وكذا الصغيرة حرمت أبدا لأنها تصير كبنته، أصبح ما أنت لا عنده في الأولى ولا عنده في الثانية، الكبيرة ولا الصغيرة. إن كانت الكبيرة موطوءة لأنها ربيبه، فإن لم تكن موطوءة لم تحرم الصغيرة، لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول. تعرفون الربيبة إيش هي؟ بنت الزوجة. فلو عقد على أمها
مجرد الدخول حرمت الصغيرة،
أما البنت
مجرد
العقد، لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول، فإن لم يدخل فجاز له يطلق الزوج معلش. وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر، ولو كان تحته زوجة صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته، فتحرم عليه أبدا. ولو نظر إلى حصول الأمومة قبل النكاح أو بعده إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد. ولو نكحت مطلقته الحرة صغيرا وأرضعته بلبنها حرمت على المطلق والصغير أبدا. الرضاع حرم بينهما. أما المطلق فلأنها صارت زوجة ابنه، زوجة ابنه، زوجة الابن محرمة أبدا. وأما الصغيرة فلأنها صارت أمه أي زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فإن كانت المطلقة أمامة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح، باطل، لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه. ولو زوج أم ولده، لأن قال الشارح فرع، لو فسخت كبيرة نكاح صغيرة بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرة فارتضع الصغير بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدا، لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير. فأمه إن كان اللبن منها. ولو زوج السيد رجل عنده جارية، ولو زوج السيد أم ولده عبده الصغير، له جارية له عبد، والحمد لله الذي أطأ كفانا هذا، فلم يوجد الآن في هذا الزمان ما مملوك ولا مالك، ما فيش الآن إلا في البلدان الخارجية يمكن، أما في عندنا ما فيش. إذا قالوا أنهم يجيبوهم ما أدري من فين، أما هذا الشيء ما عندنا. ولو زوج السيد أم ولده عبده الصغير، رجل عنده جارية وعنده عبد، لكنه نكح الجارية فصارت أم ولده، ولدت من ولد، فزوجها للعبد حقه، فأرضعته ابن السيد حرمت عليه، بمجرد رضاك الذي حصل منهما، لأنها أمه وموطوءة أبيه، وعلى السيد كذلك لأنها زوجة ابنه، فتحرم على هذا من جهة وعلى هذا من جهة. فمسألة الرضاع مسألة مهمة ومسألة شائكة، ينبغي الحذر منها وعدم التساهل بها، لأنه ربما يموت أبو الرضيع أو تموت المرضعة ولم يعلم، فيصير الكبر ثم يصير الزواج ولم يكن بينهما علم، فربما أن يكون هذا الابن تزوج من أخته أو تزوج من أمه، وهذا فلهذا ينبغي الحذر. ولكن الحمد لله في هذا الزمان قلنا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قد عمل أن يسر للخلق الرضاعة، حتى المرأة مع ترضعش ابنها، بمجرد ما تلد تجيب الرضاعة هذه بس مليت الله تشحن وخليها في أمان الله، هذا خلق بركة.
عدم الزواج شرك، عدم الزواج هذا مشير الآن لطلقة الجهات في سبيل الله، هذا شرك.
نعم، ما في جهات في سبيل الله حتى يكون فيها ملك ومملوك. المسلمين الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى عصمة الإسلام، يا الله يا الله، الله يردهم إلى دينهم ويردهم إلى شريعتهم حتى يحفظوا دينهم ويحفظوا أحوالهم. قال: ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه، ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا الصغيرة والكبيرة، وحرمت الكبيرة أبدا، وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنها وإلا فربيبة. ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا، لأن اللبن لبن الفحل، كل اللي ينبغي حرم عليه. وكذا الصغار إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة، وإلا فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن، إيجار الرضاع. ولا يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن، وتنفسخ الأولى والثالثة، وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة، وفي قول لا ينفسخ. قال: تنبيه: اقتصر المصنف في الترتيب على ما إذا أرضعتهن متعاقبا، وبقي في الترتيب حالان، أحدهما ترضع ثنتين معا ثم الثالثة، فينفسخ نكاح الأولتين مع الكبيرة لثبوت الأخوة بينهما ولاجتماعهما مع الأم في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها. ثانيهما أن ترضع واحدة أولا ثم ثنتين معا، فينفسخ نكاح الأربع. أما الأولى والكبيرة في الاجتماع الأم والبنت في النكاح، وأما الأخرى فلأنهما صارتا أختين. ويجري هذا القولان في من تحته زوجتان صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا، أينفسخان أم الثانية يختص الانفساح بها؟ فقال: والأظهر منهما انفساخهما لوجود الرضاع بما بينهما. فلهذا ينبغي أن يحذر الإنسان ويحفظ ابنه أو بنته من الرضاع من غير أمه، لأن ذلك ربما يكون سببا في التحريم وعدم العلم فلا يجوز. ثم قال: فصل في الإقرار بالرضاع، هذا حكم آخر والاختلاف فيه. قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت: هو أخي حرم تناكحهما. طب جرد ها؟ أي مجرد إقرار، هذا خلاص إقرار بالرضاع. رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تذكرت المرأة أو ذكرت، وكثير ما يحصل هذا أن الإنسان يتزوج وهو لا يدري، ثم يذهب العلم وينتشر، فتكون هناك امرأة حافظة لرضاع هذا أو هذه من واحدة جمع بينهما الرضاع، فتأتي فتقول: يا فلان أو يا فلانة اتقوا الله، إنني مرضعتك أو مرضعتك. فمجرد القول ينفسخ النكاح. قال رجل فصل: إذ قال رجل: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت امرأة: هو زيد مثلا أخي أو ابن رضاع، وأمكن حرم تناكحهما، بمجرد علمهما وبمجرد إشاعة هذا الحكم، لكن ما هم فاهمين. فبلغ امرأة أن فلان تزوج من فلان وفلانة بنت فلان، هي ذكرت أنها أرضعت البنت أو أرضعت الولد، فسارعت وأظهرت الحكم، ومجرد إظهار الحكم انفسخ النكاح، لا يجوز لهم البقاء ويصيروا أخوين. قال: حرم لتناكحهما أي استمرارهما، مؤاخذة لكل منهما بإقراره، فإن لم يقم بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه، فهو له. فلانة بنتي وهي أكبر منه، كيف تكون بنتك هي أكبر منك؟ البنت تكون أصغر من الأب أو أكبر من الأب؟ واحد باع من تشويش جاء قال: والله الفلانة أم أكبر مني وإن أنا مرضعها، كيف يصير؟ ما دام هي أكبر منك سنا فيكون لغو، لا يعتبر القول. قال: فإن لم يكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر منه سنا. هل يعقل هذا؟ هل يؤخذ هذا؟ هل يصدق هذا؟ لا، فهو لغو. واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط لأنه قدمه في كتاب الإقرار. ثم إن صدق حرم تناكحهما ظاهرا وباطنا. قال زوجان: بيننا رضاع محرم، فرق بينهما عملا بقولهما، ما دام أقروا واعترفوا فرق بينهم، وسقط المسمى المهر يسقط. إذ أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء لفساده لأنه لم يصادف محلا، ووجب لها مهر مثل إن وطئها، إذا كان وطئها وهي ما تعلم فيجب لها مهر مثل وهي معذورة، قال بنوم أو إكراه ونحو ذلك. فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شيء. أما إذا أضيف الإرضاع إلى ما بعد الوطئ فالواجب المسمى. وإن ادعى الزوج، أي حكم آخر، رضاعا محرما فأنكرت الزوجة أبدا، النكاح ينفسخ على طول لقرار أحدهما. وإن ادعى الزوج رضاعا محرما فأنكرت زوجته ذلك انفسخ النكاح وفرق بينهما، وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها.